بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر النووي رحمه الله معنى معركة الشيطان أي في السوق، وينصب رايته، فمن سيجيب؟ فإنها معركة الشيطان، ها؟ كل هذا من معركة الشيطان، الغش والخداع وكذلك التزوير والفتن ربما والنجش والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة، يعني كثير ما يحصل من المعاصي في السوق من هذه الأمور صارت معركة، الشيطان يعتبرها يخوضها معركة مع الناس وينصب لتلك المعركة رايته ويجمع جنوده لإغواء الناس وبثهم في الأسواق في السوق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، زينب بنت جحش، هاتوا ترجمتها من الإصابة أو تهذيب الكمال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد أي كنيته، قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. وليس المقصود الطول الحسي، ولكن الطول بالتصدق والحسنات، فعل الخير ومد اليد. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. معنى الحديث أنهن ظننن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة، فكن يذرعن أيديهن بقصبة، كانت سوداء أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة. وفعل الخير: فماتت زينب أولهن، فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة: يقال فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا، وضده قصير اليد والباع. وفيهما معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب. ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا سودة، وهذا الوهم باطل بالإجماع. وقوله تعمل بيدها لا يفهم منه عملا محظورا، إنما المقصود تعمل في حدود ما تعمل فيه المرأة مما تكتسب به. وللمرأة أعمال جيدة كخياطة ملابس النساء، لا سيما الملابس الطيبة التي ليس فيها تشبها بالكافرات، خمر النساء ونحو ذلك مما تعمل فيه المرأة وتكتسب كسبا حلالا، ولا تخالط فيه الرجال، ولا تحصل من وراء ذلك سوء حال. وفيه فضيلة الصدقة، وأن البخيل مغلول اليد قصير اليد. قال الله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويعبر أيضا عن العطاء باليد العليا: واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا أبخل الناس اليهود، غلت أيديهم. وفاطمة رضي الله عنها حين أخبرت أنها سيدة نساء هذه الأمة، وأنها أول أهله لحاقا به، فرحت. وهكذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يذرعن أيديهن: من تكون هذه أول لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول نسائه لحاقا به، إذ أنها تعتبر في حقها منقبة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذا منبعث عن حب لقاء الله وحب اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنهن يعلمن أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال الحافظ في الإصابة: تقدم نسبها زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم نسبها في ترجمة أخيها عبد الله بن جحش، وأمها أمية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3، وقيل سنة 5، وأنزلت بسببها آية الحجاب. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، أي تحت زيد بن حارثة. وفيها نزلت: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي زوجها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وكان زيد يدعى ابن محمد، فلما نزلت دعوهم لآبائهم وقصت عند الله، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأته بعده، انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من أن الذي يتبنى غيره يصير ابنه، بحيث يتوارثان إلى غير ذلك. وقد وصفت عائشة زينب بالوصف الجميل في قصة الإفك، وأن الله عصمها بالورع. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي، كانت تفخر على نساء النبي بأنها بنت عمته، وبأن الله زوجها له، وهن زوجهن أولياؤهن. وفي خبر تزويجها عند ابن سعد من طريق الواقدي بسند مرسل، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عند عائشة إذ أخذته غشية فسري عنه وهو يتبسم ويقول: من يذهب إلى زينب ويبشرها؟ وتلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، الآية. قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها. وأخرى: هي أعظم وأشرف ما صنع لها، زوجها الله من السماء. وقلت: هي تفخر علينا بهذا، تفخر علينا بهذا. هذا فيه الواقدي، ولكن هذا له سياقات بنحو ذلك تعضده. الواقدي لا يصلح للاعتراض، لكن له سياقات غير ذلك، غير هذه الطرق. قالت أم سلمة: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة، كان يستكثر منها، وكانت صالحة صوامة قوامة، صناعا، أي بيد ذات صنعة. تصدق بذلك كله على المساكين. كان اسمها برة، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها زينب. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وهل هي اللي اسمها برة فغير اسمها؟ ينظر. ذكر الحديث الذي قرأناه في صحيح مسلم. قال: من فضائل أم أيمن رضي الله عنها: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. كيف ذكر هذا في فضائل أم أيمن إلا أنها لها يعني عناية برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها، إما الصيام إما صائم، إما لصيام وإما لغيره، فغضبت تكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل على عليه صلى الله عليه وسلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني شأن تنزل نفسها منزلة الأم منه. وجاء في الحديث: أم أيمن أمي بعد أمي، وفيها أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه. فهذا التذمر يعني تنزل نفسها منزلة الأم منهم، لما لا يشرب؟ ولهذا جعل في مناقبها. ولو فعل ذلك أحد غير من كان هذا رتبته منها لكان هذا ليس من مناقبه، لكن لما كان هذا مقترنا لأنها بمنزلة الأم له، ربته وحضنته وهو يعتبرها بمنزلة أمه، كان هذا في منقبتها. قال: حدثني زهير بن حرب قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا يؤيد الأول في عظيم احترامه وتقديره لها، حاضنته ومربيته. وعلى هذا فبعض الناس تربيه امرأة ولا ترضعه، فإن دخل عليها ليس محرما لها بعد كبره، وإن لم يدخل عليها أضاع حقها. فالأولى الجمع بين الحالين، هي ترضع حتى يدخل عليها باعتبار أنها لها منة عليه ولها حق عليه بعد كبره بتلك التربية والحضانة، وهو إن لم ترضعه يوصل حقها إليها وإكرامها إليها بغير خلطة، إلا إذا كانت قد صارت عجوزا كبيرة طاعنة في السن فله أن يزورها لما له عليه، لما لها من الحق ولما له، زيارة مع بعض أرحامها أو أوليائها. فهذا الحديث من عظيم حقوق المعروف وأداء المعروف إلى ذويه وأهله من وجوه: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذروة في ذلك، فلم يترك مربيته وحاضنته أم أيمن بركة رضي الله عنها، بل كان يزورها ويتفقدها وتدل عليه، وإذا أعطته الشراب ولم يشرب تذمر عليه وتصخب كما تفعل الأم مع أم ابنها. الجانب الآخر أيضا شكر الصحابة ووفاء الصحابة، إذ كانوا يزورونها امرأة كبيرة السن عجوز كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وهم معه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لكم نزلة الوالد. فمن فقه الصحابة أبي بكر وعمر أنزلوه منزلة الأب في صلة وده، وهو أب بلا شك، كما كانوا يزورونها معه كما كان يزورها، يعني منزلة الأب الصلبي. وأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أعظم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت، قال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله. هي كانت تبكي على رسول الله، ظنوا أنها لهذا الشأن، وأن ما عند الله خير له والآخرة خير لك من الأولى. قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها تعلم ذلك، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. يا سبحان الله، أبو بكر وعمر يزوران هذه المرأة فتدلي بكلمة عبارة عن موعظة فيبكي أبو بكر وعمر. قال أبو نعيم: قيل كانت لأخت خديجة، كأنها هالة أو فوهبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورثها عن أمه، فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة، وتزوج عبيد بن زيد بن الحارث ابن الخزرج أم أيمن، فولدت له أيمن، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد يوم خيبر، كان زيد بن الحارث لخديجة، ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة، أسامة ابن زيد وابن أم أيمن، أمه بركة وأبوه زيد.